لله وكفى ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء الحبيب المصطفى وعلى آله آل الوفا. رب اشرح لصدري ويسر لأمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم وفقنا للعلم والعمل الصالح واجعل نيتنا خالصة لوجهك الكريم يا رب العالمين. سعد الله أيامنا وأيامكم بذكرى المولد الشريف السبط الأول لبيت النبوة والإمامة الإمام الحسن بن علي عليه السلام. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال في هذا الشهر الفضيل أتمه الله علينا وعليكم. عظمة الإمام الحسن عليه السلام تفرض وجودها على كل المسارات، كل المسارات تأخذ بك إلى الإمام الحسن عليه السلام. الإمام الحسن عليه السلام أيقونة من نوع خاص، يصعب أن يقف الإنسان على كنه سرها، فما عليه إلا أن يستعين ببعض نصوص من هنا وهناك ليستجلي بعض معالمها. الإمام الحسن عليه السلام تحدثت عنه السماء ضمن المنظومة المقدسة لأهل بيت النبوة، والإمام الحسن عليه السلام تحدث عنه النبي الأعظم السنة المطهرة مسلطا الضوء على جوانب من معالم شخصيته. علماء التاريخ لم يكن بمقدورهم أن يتنكبوا طريقا وأن يحرفوا مسار قلم أمام تلك العظمة وتلك الجهود التي تفرض نفسها على جميع المساحات. الإمام الحسن عليه السلام في القرآن الكريم له نصيبه في معية الكوكب الطاهرة أهل بيت العصمة عليهم الصلاة والسلام. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. هؤلاء القربى هم المتصلون بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم نسبا وسببا. سئل ابن عباس حبر الأمة رضوان الله تعالى عليه عن المقصود بالقربة التي أوجبت على المسلمين طاعتهم، من هم هؤلاء؟ قال رضوان الله تعالى عليه وهو الخبير الفاحص: إنهم علي وفاطمة وابناهما. هؤلاء هم مع النبي أصحاب الكساء، لهم خصوصيتهم، لهم حضورهم، لهم عطاؤهم، لهم شفقتهم على الأمة من حولهم. الإمام الحسن عليه السلام ضمن هذه المنظومة التي ضربت أعلى الأمثلة في العالم الخارجي تجسيدا للمودة والمحبة والرحمة والإلفة والسلام والنهوض بأفراد المجتمع من حولهم من خلال ما سطروه وخلفوه وراءهم من كلمات لا تسطر إلا بنور العظمة. سورة الدهر، سورة الإنسان، سورة اختص بها أهل البيت، وفي الأصل من ذلك فاطمة سيدة نساء العالمين سلام الله عليها، في قضية أطبق علماء التاريخ تبعا لأعلام التفسير في باب التنزيل وأسبابه على أن المعنية بها هو علي وفاطمة والحسن والحسين. أما الإمام الحسن عليه السلام في السنة المطهرة فالأحاديث في هذا الجانب على قسمين. القسم الأول ما وقع مشتركا بينه وبين الإمام الحسين السبط الثاني عليهما السلام. الحسن والحسين ريحانتايا من الدنيا، الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، وما إلى من الأحاديث التي إن لم يدعى في حقها التواتر فلا أقل من الاستفاضة، التي لا تستوجب على الباحث أن يبذل جهده في التنقيب عن حال رجال سندها، بل أطبق على ذلك أعلام المدرستين من الفريقين العامة والخاصة، ولم يجد في ذلك أحد لنفسه حرج أن يصدع بالحق إلا من زاغت نفسه وكبت به بطنته وزلت به قدمه، وهم يحفظون ولا يقاس عليهم، وأكثر من هذا لا يمكن أن يقال. السنة المطهرة أيضا على قسمين، قسم منها صحيح يبنى عليه وقسم ضعيف يفترض أن ينفى من خارطة البحث والاستدلال كي تسلم العقيدة وتصفو، وعلى أساس من ذلك تسمو الأمة وترتقي. أما إذا بقيت تتخبط العشواء وتسير تحت دياجي ظلمة أدخم الأمة بها أناس ما شاءوا لأنفسهم أن يضيئوا الطريق أمام أمم تأتي بعدهم، بل على العكس من ذلك باعوها بثمن بخس دراهم معدودة. القسم الثاني هي الروايات التي جاءت في حق الإمام الحسن عليه السلام منفردا، وهي من الكثرة بمكان. نعم فيها الصحيح العالي السند، وفيها الضعيف الذي يمكن جبره وتصحيحه بالتماس القرائن هنا أو هناك، وبعضها ما يجب الإعراض عنه بالمطلق، لأن حكم الأمثال فيما يجوز أو لا يجوز واحد له انبساطته على جميع الموارد والمواد الأولية المؤمنة لروح الاستدلال والاستنباط. في السنة المطهرة عن أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما يصل إلى حد الاستفاضة أنهم سمعوا مقالة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في الحسنين: اللهم إنك تعلم أني أحبهما فأحبهما وأحب من حبهما. خصائص النسائي وسنن الترمذي. إذن هنالك دعوة للمحبة لآل الرسول علينا أن نتمسك بها مشفوعة بالعلم المثبت للاستقرار في داخل أنفسنا. إذا كنا بالأمس نكتفي بهوامش الحديث فعلينا اليوم أن نحضر أنفسنا لنقلة نوعية تفرض وجودها علينا، لأن المشهد تغير بجميع حيثياته. فما عادت العقيدة تثبت من خلال القصص المنسوجة والروايات الضعيفة الموضوعة والأحلام المتوهمة والخيالات المتصورة، بل هو الدليل إما آية محكمة أو آية وين اكتنفتها حالة تخرجها من دائر أن تكون محكمة إلى عدلها متشابهة، إلا أن القرائن تسيرها وترفع الغامض عنها، أو رواية صحيحة صح طريقها صح رجالها دلالاتها لم تتعارض أو دلالتها لم تتعارض مع ما جاء في الكتاب المنزل على قلب الحبيب المرسل محمد. محبتهم عندما تطلب منا على لسان النبي صلى الله عليه وآله وسلم فهي ليست من باب الإرشاد، وإنما من باب الإلزام. يجب على كل مسلم ومسلمة دخل في حضيرة الإسلام أن يعيش حالة الحب والمحبة الصادقة مع محمد وآل محمد، وأن يرتب الآثار عليها بلوازمها القريبة والبعيدة أيضا. محبتهم تدفعنا إلى عوالم وآفاق واسعة نستوعب من خلالها حتى الذين قد لا يتفقون معنا في بعض الموارد والمصادق، لأنهم الرحمة الواسعة ولأنهم المحبة المطلقة. فإذا حلقنا بهذين الجناحين المحبة والرحمة استطعنا أن نستوعب جميع الحالات التي قد تطرأ والمطبات التي قد تعترض المسيرة في بعض الأوقات، لكن تبقى أو يبقى ما دمنا نتسلح بهذا السلاح الماضي. المحبة مفهوم مقدس، من غير المحبة تنهار الأسر، ومن غير المحبة تضيع المجتمعات وتتفكك، ومن غير المحبة تمضي الدول إلى عوالم ينساها التاريخ بعد حين. وعلى هذا فقس ما سواه. المحبة قد توقد من خلال كلمة وقد توأد من خلال كلمة، ننفث فيها الحياة من خلال كلمات طيبة ننتقيها نجمع فيما بينها، من خلال دلالاتها المتضمنة والمكتنزة في ألفاظها نتسلل إلى القلوب ونفرض وجودنا على الذوات من حولنا. وهكذا كان النبي الأعظم والآل من بيت محمد. ما ابتدأهم أحد بسلام، بل كانوا هم أصحاب المبادرة فيه. كانت ابتسامتهم هي السباقة وهي الجسر المعنوي الموصل بين روحين، روح الإنسان المتلقي والإنسان المقبل. هكذا هم أهل البيت عليهم السلام. إن رأيت شخصا عبوسا قمطريرا مع نفسه على نفسه منطويا، أو مع أبنائه وزوجته في بيته، لا يغادر هذه المساحة من العطس، أو مع مجتمعه في الدائرة الأوسع، فعليك أن تعرضه على الميزان الذي أشرنا له. كم تشغل المحبة والمودة في داخله من مساحة حتى تفيض وتنعكس على أهل بيته ومجتمعه وعلى آحاد الأمة ومجتمعاتها في عنوانها الكبير. الإمام الحسن عليه السلام اعترض طريقه الكثير من المناوئين له فكرا واعتقادا قولا وعملا، لكنه لم يناجز أحدا بقتال ولم ينابذ أحدا، بل كان الصادق الصدوق مع نفسه في الحال ذاته، الصادق الصدوق مع الآخرين. لذلك قرب ولم ينفر، جمع ولم يطرح، أخذ بالأمة إلى مساحات من الاستقرار والهدوء والسكينة ما أحوج الأمة أن تهتدي بهديه في هذه الأيام. الأمة التي تقبس من مدرسته لا تكب بها بطنتها ولا تتعثر مسيرتها أبدا، لأن ما يأتون به وما جاءوا به إنما هو من خلال السماء. في النبي كان بواسطة الأمين جبرائيل، وفي المعصومين بواسطة سيد المعصومين وهو النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم. لن أطيل في هذا، وأما على لسان وأقلام أرباب التاريخ وهم الذين خلطوا الكثير من الأوراق، خلطوا بين الصحيح والسقيم، بين الأصيل والدخيل، بين ما كان ولم يكن، تركوا المجال لخيالهم كي يعبئوا الأوراق ويملأوا الصفحات بما ثقل على الأمة حمله، بحيث باتت رهينة لذلك الموروث الملغم والمشوه في الكثير من حالاته. قالوا عنه جبان، وكيف يكون ذلك وهو الذي يقول لمعاوية: لقد دسست إلي الرجال كأنك تتوقع القتال، فتوقعه فإني قادم إليك. قيل في 12,000 من أصحابي، وقيل في جمع من أصحابي، ولم يعدد العدد. هل هذا جبان أم هي القوة والموقف الصلب الذي لن ثناءة فيه؟ ولعلك تسأل، إذن لماذا الإمام الحسن صالح؟ لماذا الإمام الحسن هادن وتخلى؟ والجواب يأتيك منه عليه السلام، يقول يصف الناس والحالة التي مر بها معهم: وكنتم في مسيركم إلى صفين، ودينكم أمامكم أو أمام دنياكم. كان الدين هو الحاكم عندما تحركوا في صفين لينازلوا معاوية وجيش الشام. إذن ما الذي تبدل؟ قال عليه السلام: وأصبحتم اليوم ودنياكم أمام دينكم. وهنا المعادلة تأتي بالعكس تماما، ولا شك أن النتائج تكون كذلك. قراءته الصحيحة التي يكتنفها عوالم الوحي تسديدا، والقراءة الصحيحة لجميع مفردات المكون الاجتماعي وقتها، أسعفته في أن يصل إلى ما وصل إليه. يقول عليه السلام: وأنتم بين قتيلين لا تعدون هذه المساحة، فقتيل بصفين تبكون عليه، وقتيل بالنهروان تطلبون منا بثأره. لاحظوا كم هي المساحة شاسعة بين الموردين. الإمام عليه السلام كانت له حالته الخاصة في عالم التاريخ. ما الذي واجهنا؟ يقول ابن الأثير، وهو رمز من رموز مدرسة التاريخ النقلي، بعيدا عن دائرة فلسفة التاريخ التي تعنيني ويهمني أمرها، ولو كان المجال فيه فسحة لذهبت إلى البعيد. يقول ابن الأثير عن الإمام الحسن عليه السلام: وهو سيد شباب أهل الجنة، وريحانة النبي وشبيهه، سماه الحسن وهو خامس أهل الكساء. الإمام الحسن له إشراقات وإشراقاته كثيرة، أيضا الوقت لا يسعف عليها والوقوف على جوانبها، ولكن على نحو الإشارة يقول عليه السلام: أما السياسة فهي أن ترعى حقوق الله وحقوق الأحياء وحقوق الأموات. ونحن اليوم في مسيس الحاجة أن نتوجه لهذه الحقوق ما دمنا في شهر الله وفي ضيافة الله، ونتقلب في ربيع القرآن الذي يرسم لنا معالم الخريطة ويحدد مكونها. يقول: فأما حقوق الله سبحانه وتعالى فأداء ما طلب والاجتناب عما نهى، لا يطلب منا أكثر من ذلك، أمرنا بصلاة وصيام وحج وما إلى علينا أن نأتي به، نهانا عن موارد، نهانا عن قطيعة الرحم، نهانا عن الفجور في الخصومة، نهانا عن تفتيت وحدة المجتمع، فعلينا أن نكون عوامل نسج لهذه الخيوط. وأما حقوق الأحياء فهي أن تقوم بواجبك نحو إخوانك في مجتمعاتنا الطيبة، بطيب محمد وآل محمد جمعيات طيبة وأسر كريمة، متى ما تلاحم هذا بذاك استطعنا أن نمد يدنا للضعيف حتى يقوى، وبالفقير حتى يستغني، وما إلى، لأننا نعني بناء واحدا، صرحا واحدا، كينونة واحدة، كلنا أبناء بلد واحد، فليحن القوي على الضعيف والغني فليتلطف على الفقير، فكلنا أبناء أب وأم واحدة وإن طال الزمن. وأما حقوق الأحياء فهي أن تقوم بواجبك نحو إخوانك ولا تتأخر عن خدمة أمتك، وأن تخلص لولي الأمر ما أخلص لأمته، لم يطلقها وإنما قيدها، وأن ترفع عقيرتك في وجه إن حاد عن الطريق السوي. وأما حقوق الأموات، كم غادرنا من الشباب الطيبين الذين كانوا معنا قبل سنة وأشهر، كم غادرنا من الآباء والأمهات والأعمام والأخوال والأصدقاء الذين غيابهم خلف جمرة في قلوبنا. هؤلاء لهم حقوق، ليس الرابط بيننا وبينهم دور الحياة وانتهى، فهم أحياء عند ربهم يرزقون، يتقلبون بين ناظري محمد وآل محمد. وأما حقوق الأموات فهو أن تذكر خيراتهم، أسدوا في حياتهم الكثير، إما الخير في جانب المعنى أو جانب المادي أو فيهما مع المادة أو فيهما معا، وهذا ليس بالمستغرب على أهله، فعلينا أن نصلهم أيضا في الجانب المعنوي من خلال إهداء ثواب الكثير من الأعمال الحسنة كقراءة القرآن والصلاة والصدقة وما إلى، أو في الجوانب المادية وهي كثيرة. وتتغاضى عن مساوئهم إن حصل في يوم من الأيام خطيئة، وكلنا لا نتمتع بعصمة، فعلينا أن نقيل العثرات وأن نستغفر للزلات التي حصلت، نحن أحوج في يوم من الأيام، هم ماتوا وسنموت كما هم في حاجة، سنكون في يوم من الأيام أيضا نحن في حاجة، فليتلطف جمعنا على جمعنا أيها الأحبة، فإن لهم ربا يحاسبهم. لسنا نحن الذين نحاسب، ولسنا نحن الذين نفتح أبواب الجنان لمن شئنا ونغلق تلك الأبواب أمام من لا نشاء، ليست أبواب جهنم بأيدينا نوصلها عن جماعتنا ونفتحها على الآخرين، كلا وألف كلا، فالجنة والنار من شأن الغيب، من الأمور المضافة لله سبحانه وتعالى، بيده مقاليدها، بيده مفاتيحها وأقفالها، يدخل في رحمته من يشاء، والرحمة سيدة الموقف. شيء أنبه عليه، من خلال وسائل التواصل وصل إعلان في أول الشهر أو قبل الشهر بقليل من أجل النهوض بحال هذا البلد. أيها الأحبة، أنتم لا تحتاجون إلى من يأتي بكلمة إطراء، لأنني لست من أهل المجاملات كثيرا، ولا تحتاجون لكلمة تحفيز، لأن في كل واحد منكم مشروع لا يحتاج إلى أن يحركه الإنسان في اتجاهه. فما دام المشروع الخيري في داخلي فأنا لا أنتظر من يأتي ليساعدني على إبرازه، بل علي أن أتحرك فيه. جهود كانت جبارة وآتت ثمارها، نفع الله بها المؤمنين، سدد الله من قام بها وأثابهم. أبواب العيد على الأبواب. لا ينبغي أن نتصور أيها الأحبة لأنني أعيش وأنت تعيش في بيتك حالة من البحبوحة والأمور طيبة والأبناء في رفاه طيب، أن جميع البيوتات كذلك. المسؤولية علينا، ثقوا واعتقدوا، كما أنه يلزمنا أن نلبس أبناءنا، علينا أن لا نترك أبناء الآخرين إلا في حالة نرتضيها لأبنائنا. أسأل من الله سبحانه وتعالى أن يأخذ بأيدينا وأيديكم، إنه ولي ذلك. أشكر الأخوة الأحبة وأعتذر مسألة السلام لحد يسلم حتى نوصل جماعتنا، صار وقتنا، أعتذر من الجميع. شيخنا معذرة.